أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج، الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج. البناء العلوي، احنا كل دروسنا اللي تقدمت كنا نتكلم عن توزيع الثروات قبل عملية الإنتاج. يعني الآن نجي الأرض كيف يستحقها الإنسان، هل يستحقها عن طريق الإحياء أو غيره؟ المهم فصرنا نوزع الثروات على الأساس الأولي، ولم نسمح بأن الإنسان يجي مباشرة يتملك الأراضي على أساس حريته، لأنه الحرية تختلف من شخص إلى شخص، يعني يستطيع أن يمارس حريته الفعلية، فاللي عندهم نفوذ يمكن أن يستخدمون حريتهم بشكل أكبر، ومعناته أنه بعض الناس راح يأخذون الثروات دون الآخرين. عموما الآن نتكلم عن ما بعد الإنتاج. ففي البداية السيد الشهيد هنا يطرح مسألة، أنه ما دمنا نتكلم في أنه ما بعد الإنتاج، هناك بعض الأعمال يكون لها أثر لما بعد الإنتاج، للتوزيع ما بعد الإنتاج. وذلك أن الإنسان أسحنا حدود العمل، دور العمل هو اللي يحدد مقدار ما يمكن أن يتملك الإنسان من الثروات الطبيعية عموما. فبالحاشية ذاكر كنا في نظرية التوزيع ما قبل الإنتاج نحاول أن نحدد الحقوق اللي يكتسبها الإنسان على أساس من الثروات الطبيعية الخام على أساس العمل. ولما كانت هذه الحقوق نتيجة العمل، اتجه البحث في تحديد دور العمل في تلك الثروات الطبيعية. والثروة الطبيعية التي طورها العمل بهذا الاعتبار تندرج في ثروة ما بعد الإنتاج. ولأجل أن ما يحصل تداخل في البحثان، بحث توزيع ما قبل الإنتاج وبحث توزيع ما بعد الإنتاج، فلا بد أن نجي نفسر معنى العمل، ما هي حدود هذا العمل. هذا الكلام استدعى من السيد الشهيد بأنه الآن إحنا من نقول بأن أنت تستحق العمل عن طريق الحيازة مثلا، أنت تروح أشياء من طريق حيازتك راح تتملكها. أي حيازة المرادة من عنده؟ الحيازة المباشرة، لو حتى إذا رحت وكلت لك جماعة أن يروحون مثلا حيازة، الحيازة أنه تروح مثلا أكو ملح أو أي مادة معدن طبيعي، فأنت مباشرة تروح لهذا الملح أو تروح لأي هذا المعدن طبيعي تحوز من عنده، فش قد ما تأخذ يصير ملكك. زين، هذا العمل عمل مباشر من عندك، هل يمكن أن يصح العمل ولو كان بالتوكيل، أن توكل لك جماعة أن يروحون يحوزون، وهاي الأشياء اللي يحوزها الوكيل تكون إليك أيضا، أو تروح تأجر جماعة، فهذه الجماعة اللي تأجرهم بمبلغ مالي بسيط طبعا ما يتناسب مع الشيء اللي راح يجيبوه إليك، ويجيبون الملح مثلا أو يجيبون أي مادة طبيعية عن طريق الإجارة، فهذه الأشياء اللي يجيبوها إليك تكون ملكا لك. فهذه هم نقدر نعتبرها أنها عملك، لو نشترط بالعمل أن يكون عملا مباشرا. هذا استدعى من السيد الشهيد أنه يذكر مجموعة من آراء الفقهاء اللي ما يقبلون التوكيل ولا يقبلون الإجارة بشكل مباشر. يعني الإنسان مثلا يوكل شخص آخر من أجل أن يحوز حيازة، أو يأجر شخص من أجل أن يعمل هذه الحيازة أو غيرها من الأشياء المباحات العامة مثلا. هذا بعض يعني ذكر مجموعة من النصوص، وهاي إن شاء الله إحنا يعني نحاول نمر عليها لما نجي ندخل في صلب هذه المباحث. الآن نريد نذهب مباشرة إلى الملاحق. في الملاحق السيد الشهيد تعرض لهذه المسألة بطريقة استدلالية، وطبعا راح يكون كلام بشكل دقيق، يعني مو مثل متن الكتاب، لأن هذه كما هو معروف بأنه مباحث الملاحق هي فقه استدلالي معمق. فيقول في الملحق رقم 14، بحث في تملك الشخص لما يحوزه المتبرع أو الوكيل أو الأجير. شخص تبرع بالنيابة عن هذا الشخص راح يقول له أنا أحوز لك، أنا راح أتبرع لك، أو كان وكيل، يعني الإنسان هو يوكل له شخص فيكون وكيل عنه بالحيازة، أو أجير، يجي المؤجر يأجر له شخص أن يروح يحوز عنه. هل هذه الأعمال تعتبر، هل هذه الأشياء تعتبر عملا، يعني نتيجة هذا العمل ملكا للمؤجر أو للموكل ولا تكون للشخص المباشر اللي هو الوكيل أو الأجير أو المتبرع؟ لو إحنا إذا تمسكنا بأدلة من حازه ملك، يعني الشخص اللي يحوز هو بنفسه يكون الملك لنفسه، الشخص المؤجر هذا جاي يعمل هو نفسه جاي يستخرج المعدن، فالمعدن يكون إله مو مقابل الأموال اللي أنا أعطيت هي. طبعا فقهاءنا في هذا المجال يعني اختلفوا، بعضهم قال يصح، هم الإجارة صح، هم الوكالة صح، ولكن بشرط أن ينوي عن من، عن الشخص الأصلي اللي عن المؤجر أو عن الموكل. إذا ذاك اللي مباشر لاستخراج المعدن اللي هو الأجير أو الوكيل كان ناويا أنه يستخرج هذه الأشياء عن من، عن هذا الأصلي، عن هذا المال اللي أرسله اللي أو اللي يوكله عن المؤجر، فالأشياء تكون يعني هاي اللي يستخرجها تكون ملك من، ملك لشخص المؤجر أو الموكل، وإلا لا. بعض الفقهاء فصلوا بين من، بين الوكالة وبين الإجارة، قالوا بالنسبة للإجارة الصح. ليش؟ لأن الإجارة كما راح يجي تفصيلا، إحنا الآن اليوم الإجارة ما راح نبين، كما يجي أن الإجارة إنما هي عمل، وهذا العمل قد يعني اشتراه، تملكه المؤجر. المؤجر من يجي؟ أنا من أجي أجرك على شغلة معينة، أنا وأدفع لك فلوس، يعني هذا عملك اللي أنت تبذله في هاي السلعة، هذا عملك أنا اشتريته. فإذا أنت من راح تحوز حيازة هاي الرسائل، يعني أنت كأنه كل حركتك، كل أفعالك، كل أعمالك إنما صارت مقابل أموال، وبالنتيجة هذا ما تكسبه وما تحوزه يكون ملك إلي أنا اللي أرسلتك، اللي أنا المؤجر اللي أجرتك وخليتك تروح تحوز. طبعا هذا الرأي سيد شهيد هسه راح يجي إن شاء الله بكلام. فجوز الحيازة، حيازة المباحات العامة في الإجارة عن طريق الإجارة، ولم يجوز عن طريق الوكالة للسبب اللي راح يذكره سيد شهيد، من ضمنهم سيد الخوئي، من ضمنهم العلامة، المحقق الحلي، كلهم ما يقبلون، ما يقبلون أنه الإنسان يوكل لشخص، قالوا لأنه هذه أمور حقيقية، والأمور الحقيقية لا يمكن، لا يصح فيها الوكالة. الوكالة إنما في الأمور الاعتبارية مثل البيع، الطلاق، غيره يصح فيها هناك، الوكالة هنا ما يصح فيها الوكالة، لأن هذه أمور حقيقية. فلا يصح أن الإنسان في الأمور الحقيقية، يعني مثلاً أنا يصير أوكلك أن تأكل عني، والأكل اللي تحصله أو تأكله يكون أكل إلك لو إليه، طبعاً يكون أكل للوكيل نفسه، هو نفسه جاي يأكل. فالأمور الحقيقية أنه يزور شخص، أنه ينام، هاي أشياء حقيقية، فاللي المن تحصل للشخص المباشر إله. بينما الوكالة في الأمور الاعتبارية من قبيل البيع أو من قبيل الطلاق، هاي العقود كلها الاعتبارية، إن البيع أنا أكون بائع، أنا نفسي اللي يبيع البيت، مالك البيت لما يرسل شخص ويوكله يقول له في عملية البيع إجراء العقد، فإنما يصح للمالك الأساسي يقول أنا اللي بعت، مو الوكيل المباشر، الوكيل المباشر إنما أجرى الصيغة. فغاية ما في الأمر البيع يصير حقيقي، استناد البيع للموكل يكون حقيقي، هذا طبعا جوهر الفكرة. فهنا سيد الشهيد كل كلامنا نرجع الفكرة الأساسية حتى للروح يمينا أو شمالا، احنا نريد نحدد ما هو مقدار العمل. لما نقول بأن الإنسان يستحق ثروات نتيجة عمله، هذا العمل يعمل عمل المباشر إليه، لو عمل اللي يشمل حتى إذا وكلت جماعة أو حتى إذا أجرت جماعة هم يكون هذا نسميه عملك، عملك لأنك أنت وكلت جماعة أو أجرت جماعة، فهذا يعتبر كل العمل، وبالنتيجة أنت تستحق الثروة. فإحنا كله في إطار تحديد ما هو العمل. قال يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث. الجهة الأولى فيما إذا حاز الفرد لآخر تبرعا دون وكالة ولا أو إجارة، فهل يملك الآخر؟ أنا أريد أتبرع إليك وأروح أحوز. هنا نعتبر الملك يصير للشخص ذاك المتبرع إلى لولا. يقول الجواب على هذا يجب أن يكون بعد الفراغ عن تعقل إضافة الحيازة بوجه ما إلى غير المباشر. يعني الحيازة حقيقة تصدق علي من تصدق على الشخص اللي باشر مباشرة. ولهذا لما نقول بأنه من حاز ملك، لمن يروح الكلام؟ يروح لهذاك الشخص اللي جاي يمارس الحيازة، لأن الحيازة في روحه وفي حقيقتها هي عبارة عن سيطرة، استيلاء أو ممارسة بها عمل، بها عمل. شوف، إما أن تكون، يقول أمرين إن الحيازة، إما أن يكون عبارة اللي جعل الحيازة سببا للتملك، إما مجرد الممارسة العملية للحيازة يخليه يتملك، أو الحيازة اللي يكون بقصد الانتفاع النفسي. فإذا بنينا بأنه الحيازة مجرد الممارسة، مجرد عملية الممارسة تجعل الأمر إلي أنا نفسي، فخلص أنا بمجرد أن أمارس هذه العملية تجعلها إلي نفسي أنا الحائز، أو أحوز بمجرد قصد الانتفاع إلي، هم أمارس الاستخراج الملح مثلا أو غيره واستولي عليه، زائد شنو قصدي انتفاع لي، فراح يكون الملك، يقول الملح ملكا لي، هذا المعدن يكون ملكا لي. فبالحالة الثانية إذا أنا جاي أتبرع، أنا رحت متبرع قاصد الانتفاع لي، لا ما قاصد الانتفاع لي، فهنا بهاي الحالة بعد هذا اللي أحوزه لا يصير ملك لي ولا يصير ملك لمن، أنا رحت متبرع له. ليش؟ لأنه أنا احنا اشترطنا شرط انه ما يصير ملك الا اذا تحقق ذن الامرين، اول مره استيلاء، زائدا كون انا قاصد انتفع بي انا، وذني صحيح انا استوليت عليه الملح لكن ما قاصد الي، فاذا ما راح يصير الي. واذا بنينا على الاول وهو انه بمجرد ان اروح انا استخرجه يصير ملك الي من دون ان اقصد انه الي، حتى لو اقصد لك بالنتيجه وين يصير الي، هذا الأمر الثاني. يعني كلا الحالتين الحيازة، سواء بنينا على هاي الفكرة أو بنينا على الفكرة، الحيازة تكون إلمن للحائز المباشر. منو الحائز المباشر؟ هو شخص هذا اللي يروح يستخرج. أما ذاك اللي أنا تبرعت إليه فهذا أبدا ما ينطبق عليه بأي وجه من الوجوه، ما راح يكون الملك إلمن للشخص اللي أنا تبرعت إليه. إذن خلاصته أنه لو مسألة تبرع، شخص راح تبرع، مثلا أنا أروح أتبرع أستخرج، مرة نبني على أنه الملكية تحصل بمجرد الاستيلاء، في الملكية تكون إلي، وأنا بما أنه أنا مارست وإن كان مونيتي أنا أستفيد لكن بالنتيجة تصير إلي. والحالة الثانية أنه لو بنينا على أن الحيازة، هاي الحيازة اللي أنا جاء أحصلها، كون يشترط أن تكون ملكا إلي إذا أنا كنت شنو، إذا كنت ناوي أن يكون ملك إلي، قصد الانتفاع إلي، فمع قصد التبرع راح يسبب خلل في هذه الحيازة، وبالنتيجة ما أحوزه ما راح يصير ملك إلي. كلا الحالين المعدن ما راح يكون ملك لمن؟ ذاك الشخص اللي أنا تبرعت إليه، لأن هذا ما جاي يؤدي لا انطباق الحيازة علي أصلاً، ماكو دليل حيازة ما يشمله، لأن دليل حيازة يقول من حاز ملك، يعني الحائز المباشر. هذا لو كانت القضية قضية تبرعية. أما لو كانت القضية قضية شنو؟ وكالة، وهذا موضوع اللي هو يعني الموضوع بتفصيل. فهنا السيد الشهيد يقول طبعا تماما كما ذهب السيد الخوئي أيضا في مسألة الوكالة وغيره من الفقهاء، يعني اللي مذكور في متن الكتاب مجموعة من الفقهاء من قبيل محقق الإحلي، العلامة، غيره من الفقهاء، حتى أيضا فقهاء السنة ذهبوا إلى أن الوكالة لا تصح في الحيازة، في حيازة الأمور العامة. لماذا؟ لأن وإنما تصح في الأمور الاعتبارية. تصحوا في الأمور الاعتبارية. مثلا سيد خوي، خلينا نجي نقرأ عباراته حتى تكون يعني قريبة على ما راح نذكره هنا عن سيد الشهيد. قال: جعل الوكيل بمثابة الموكل، بحيث أن الفعل الصادر منه مستند إليه حقيقة. هو هاي الوكالة معناها، معناها أنه الإنسان إذا وكل شخص، الفعل اللي يصدر منين؟ من ذاك الوكيل يستند حقيقة إلمن للموكل. أنا من أجعل وكيل عني ببيع السلعة، ببيع البيت، فبيع البيت اللي يصير من الوكيل، وإن كان صدر الفعل منين؟ من الوكيل، لكنه حقيقة يسند إليه، أقدر أقول بأنه أنا بعت البيت. هذه الوكالة، وهذه ما تتم إلا في الأمور الاعتبارية دون الأمور الحقيقية. الأمور الحقيقية طبعا هذا يقول هذا الأمور الحقيقية التكوينية، هاي عبارته، يمكن لا يستند الفعل التكويني لغير الفاعل، الفاعل المباشر اللي يصير، فاعل المباشر اللي يستند إليه، مثل من قبيل النوم، من قبيل الأكل، كل هذه الأشياء. طبعا وإن كان سيد الخوي في كتاب المنهاج بالرسالة العملية يفتي بصحة الوكالة في حيازة المباحات العامة، يعني رغم أنه الآن بالفقه الاستدلالي هكذا يذهب أنه لا تصح، وجحللها، قال لأنه الحيازة يعني إنما تصح في الأمور الاعتبارية من قبل الطلاق وغيره، ولا تصح في الأمور التكوينية الحقيقية. لكنه في فتواه في المنهاج في مسألة 964 يقول جاهز. هنا السيد الشهيد هم أيضا على هذا الضوء قال بأنه الحيازة في الأمور التكوينية الصح، عفوا الوكالة، الوكالة في الأمور الاعتبارية الصح، في الأمور التكوينية لا يمكن أن صح. لماذا؟ لأنه الانتساب، انتساب فعل الوكيل، يقول انتساب فعل الوكيل إلى الموكل إنما هو وين؟ في الأمور الاعتبارية كالبيع والهبة والإجارة، لا في الأمور التكوينية اللي يكون انتسابها تكوينيا. فإذا الإنسان باع يصدق عليه، باع عن طريق الوكيل، يصدق عليه أنه هو باع، يستند إلى الفعل إلى. بينما إذا راح زار، يقول إذا زار فلانا، الوكيل اللي زار، هم يعتبر أنا زرت فلان؟ لا، لأنه هاي من أمور التكوينية. يقول لأن انتساب الزيارة للزائر تكويني بخلاف انتساب البيع إلى البائع، فإنه اعتباري، يعني بهذه العبارة قال فإنه اعتباري قابل للتوسعة عرفا بالوكالة. والحيازة بوصفها استيلاء خارجيا، الاستيلاء الخارجي اللي نسميه حيازة المن يكون للشخص الوكيل، فما راح نقدر نعتبر الموكل أيضا حائز حتى لو وكلته، أصلا الوكالة هنا أنا ما أصح. يقول استيلاء خارجي هي من نوع الأمور التكوينية، يعني التي لا تنتسب إلى غير نفس هذا الشخص اللي الوكيل. بمجرد الوكالة، يعني بمجرد أن أوكله، ما راح أصير أنا اللي حزت، وإنما الحيازة تصير المن للشخص اللي يباشر بشكل مباشر. على هذا الأساس، طبعا أنا أقرأ صفحة 854 بالأخير، على هذا الأساس يقول إذن نحتاج إلى مؤونة زائدة في 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 مسألة البيع مثلا بالوكالة. لما نقول بأنه الإنسان إذا باع فبيع صحيح، على أي أساس؟ أحل الله لكم البيع، دليل حلي، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع. كيف أنت جعلت الشخص اللي وكله شخص اعتبرته هو باع نفسه؟ لأن الوكالة هنا يعني ما أخلت في مسألة استناد البيع علما للشخص الموكل. فإذا كان الشخص الموكل هو نفسه نعتبره بائع، ينطبق عليه دليل أحل الله البيع بدون أي واسطة. يعني دليل أحل الله البيع انطبق على الشخص الموكل أبو البيت نفسه المالك، مو على الوكيل. ففي مسألة الوكالة ما يحتاج دليل نصحح به، يعني كأنه دليل مساعد،
لي حتى ينطبق أحل الله البيع، لأن الشخص الموكل نفسه بائع، وما دام الشخص الموكل نفسه بائع إذن أحل الله البيع، إذن بيعه صحيح. بينما في مسألة الحيازة، الحيازة الشراد لها، الحيازة هكذا، الحيازة يراد أن دليل، كون يراد أن دليل، شو يقول؟ يقول صحيح أنت يا أيها الشخص اللي أرسلت شخص وكلت به من بحيازة، من بحيازة المعدن، دليل يعني الحيازة تقول من حاز ملك، ما أقدر أطبق الحيازة عليك أنت وأقول من حاز ملك تنطبق عليك أنت كشخص لأنك وكلت ذاك الشخص الآخر. لماذا؟ لأن الوكالة الحيازة حقيقة نعتبرك حائز أنت، تنطبق عليك مباشرة؟ يقول ما تنطبق. فلهذا يشراد أنه يرادنا دليل خارجي، شو يقول؟ يقول نحن ننزل، يعني كأنه يجي الشارع هو يوسع، يقول راح ننزل الوكيل في الحيازة منزلة الحاز، فنسوي تنزيل، مثل ما يجي مثلا في الطواف ما له علاقة بالصلاة، نقول مثلا الطواف في البيت صلاة، حقيقة هي مو صلاة، لكن الشريعة هجت هجي نزلت نزلت. فيقول إذا على هذا الكلام يرادنا دليل، فإذا ما نقدر بمجرد هذا الدليل العام، حتى لو كان عام الدليل، ماذا يقول؟ يقول من حاز ملك، كل شخص حازه فهو مالك، فراح نشمل هذا الدليل ويكون عام ونطبق عليه، من نطبقه حتى على ماذا؟ على الشخص اللي يكون موكل، رغم انه هو موكل مو نفسه اللي حائز، هذا الموكل غاية ما في الامر، انت ارسلت شخص وكلته، انت حائز حقيقة؟ لا مو حائز حقيقة، ما دام انت بعدنا ما مطبقين عليك، يعني فعلا انت مو حائز، فما ينطبق عليك الدليل من حاز ملك. فهنا مثلا نجي لصاحب الجواهر، مثلا صاحب الجواهر يقول، وين العبارة مالته؟ يقول من أحيا أو من حاز، يقول هذا عرفا يترتب عليه، لأن الحيازة نفسها من الأسباب الشرعية، كأنه أكو تعميم أو غيره، يعني ظاهر العبارة هذا، ولهذا يجوز الوكالة فيه، يجوز الوكالة فيه. المحاز ملك ملك لمالك الحيازة لا من قامت به الحيازة، مثلا سيد الحكيم هكذا يقول بأنه مو الشخص اللي قامت به وإنما مالك الحيازة، كأنه شنو يستظهر من ذا من الأدلة على أنه حتى الشخص اللي الموكل هم أيضا إله، ويعتبر مثلا الحيازة من الأسباب القهرية، هذا كلام ليزي. عموما هؤلاء اللي جوزوا الوكالة وقالوا أن الوكالة جائز، هذا جعله أن هذا الشخص اللي يوكل الشخص الآخر بالحيازة جعله كأنه حاز حقيقة. إحنا نقول لهم تعالوا هذا أول كلام، خلنا نثبته هو حاز لو مو حاز. فإلا عندنا دليل، شو يقول الدليل؟ يجي للوكالة يقول نفس الوكالة، نفس تشريع الوكالة، إنما هو تنزيل. تنزيل شنو؟ تنزيل الشخص في، طبعا الوكالة وين؟ الشخص اللي مو حائز ننزله منزلة الحائز، إلا يجي هيك دليل يلا 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 انصح هذه. ولهذا قال وأما في غير الأمور الاعتبارية، فحيث أن مجرد الوكالة لا يحقق توسعة في الانتساب التكويني، فتحتاج صحة الوكالة وتنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكل في الآثار الشرعية إلى دليل خاص، فنقول بأنه صحيح أنت مو حائز، بس الشريعة أمضت ذلك، وما دام أمضت ذلك نتعامل وياك معاملة الحائز. وين عندنا أمثلة بعد؟ عندنا أمثلة، أنا راح أذكر هذا المثال لأن السيد الشهيد يشير إليه في مسألة الظنون. بعض الظنون تكون معتبرة، يعني يكون حجة، ظن هو ظن، ولكنه ظن مثل خبر الثقة مثلا، الشارع لما يقول خبر الثقة حجة وهذا ظن، المحقق النائني شو يقول؟ يقول هذا صحيح ظن، بس إجي الشارع إيش قال؟ قال بأن هذا علم، يعني الظنون نزلها منزلة العلم، نزلها منزلة العلم. في أي شيء نزلها منزلة العلم. هنا هاي تفيدنا يعني بالتحليل إن شاء الله. نزلها منزلة العلم في هذه المسألة، وهي أنه قال لك تعامل وياه معاملة العلم في آثارها، في آثارها، في أحكامها المترتبة. ماذا يترتب على العلم؟ يعني العلم خوت لازم تتبعه. فأنت الأدلة اللي تجيك عن طريق الخبر الثقة هم أيضا تتبعها، رغم أنها ظن لكن تتبعها. لماذا؟ لأن الشارع قال بأن مثل هذه نزلوها منزلة العلم، هاي يسموها مسلك الطريقية. فأنت تتعامل بها بآثارها معاملة العلم رغم أنها هي مو علم حقيقة. نقدر إذا عندك ظن عن طريق خبر الثقة ما نقدر نسميك عالم. أنت عندك علم بالحكم الشرعي، لا أنت ما عندك علم بالحكم الشرعي، أنت عندك ظن. لكن هذا الظن بما أن الشارع اعتبره نزل منزلة العلم فصرت تأخذ آثاره كما تأخذ آثار العلم. ولهذا تقدر تقول بأنه هاي الشارع صدر من عنده هذا الحكم ووجب هذا الحكم وحرم هذا الحكم وهكذا، يعني حرم هذا الأمر. زين، فإذا بالنتيجة إيش قال السيد؟ قال بأنه إذا نزل في آثار نتعامل، ولا يكفي الدليل الأولي الدال على ترتب تلك الآثار على أسبابها. يعني بالنتيجة الدليل إذا بتنزيل يعني نقبل الآثار رغم أنه هو حقيقة ما حاصل. قال وحيث أنه لا إطلاق في أخبار الوكالة بحيث نفتهم من عدها التنزيل حتى بالأمور الحقيقية. يقول فالأصل يقتضي عدم ترتب آثار فعل الموكل. خوه والنتيجة إذا ما يترتب آثار فعل الموكل، يعني أنا من أرسل شخص وهذا الشخص يروح يحوز، هل أنا فعلاً يعتبر حائز وتكون الملكية إلي وتترتب علي الآثار؟ شنو الآثار اللي ترتب الآثار؟ أن الملك يصير إلي، أن هذا المعدن يصير إلي، يصير ملكي. هاي أثر شرعي لمو أثر شرعي؟ أثر شرعي. هل أن دليل الوكالة يعني يدل على أنه ينزلني أنا الموكل منزلة الحائز ويجعلني أنا حائز نفسي أنا المباشر؟ يقول ما عندنا دليل ذلك. وعليه يعني ما دام ما عندنا دليل ينزلني منزلة الحائز حقيقتين، يعني ما دام ما عندنا دليل إذن ما راح يترتب الآثار. شنو المآثار؟ الآثار أنه ما راح أصير أنا مالك المن للمعدن. النتيجة أنا ما راح أصير مالك المعدن. أنا إذا امتلكت الدليل اللي يقول يابا أنت ما دام وكيل وأرسلت شخص أنت راح نعتبرك كل شخص الحائز الأصيل، وإذا ما دام اعتبرناك كل شخص الحائز إذن ينطبق وإن كان أنت حقيقة محائز لكنه نعتبرك وينطبق عليك آثار الحائز، وهو أن وشنو آثار الشرعية؟ الملك. فبما أنه ما عدنا هذا الدليل نبقى شاكين، وإذا بقينا شاكين ما راح تكون أنت مالك للمعدن اللي حوزه ذاك الشخص. خلص، هذا الاستدلال. قال بالنتيجة تلغو الوكالة. في الحاشية هنا السيد الشهيد يذكر يعني يكمل الاستدلال، وهو استدلال لطيف ضروري نكمله. أنه ماذا يقول؟ يقول إحنا التنزيل في الحقيقة مو إحنا راح نقبل التنزيل ونقول بأنه كما أن الأمور الحقيقية بها تنزيل كذلك الأمور الاعتبارية هم أيضا بها تنزيل. يعني بين قوسين الوكالة بجميع الأمور بها تنزيل. يعني قال فإن قيل أن مرد الوكالة في جميع الأمور حتى الأمور الاعتبارية بحاجة إلى تنزيل، فالنتيجة إذا كلها هي قضية تنزيلية فبما أن الوكالة موجودة في البيع وغيره اللي هي الأمور الاعتبارية والوكالة هم أيضا في الأمور الحقيقية، إذن مثل ما الأمور الحقيقية تحتاج إلى دليل خارجي كذلك في يدل على التنزيل كذلك في الأمور الاعتبارية تحتاج إلى دليل خارجي. ليش تقول بأن بالبيع ما نحتاج إلى دليل خارجي؟ يكفينا أحل الله البيع لصحة البيع. هنا سيد الشهيد يرجع يركز يقول بأنه إحنا أساساً عندنا مسألة البيع والأمور الاعتبارية ليست بملاك التنزيل أصلاً. ليش ليست بملاك التنزيل؟ يقول لأن البائع إنما هو صار بائعاً لأن الفعل استند البيع مستند إلى حقيقة، ودليل التنزيل ما له علاقة بالاستناد. وهاي خل شوية أركز عليه، لأن إحنا جاي نفرق بين استناد الفعل للشخص وبين مسألة التنزيل. خلنا نجي نتكلم بالبيع. مسألة التنزيل إنما هي غرضها فقط ترتيب الآثار. يعني لما نقول أنت بائع بتنزيلا، يعني معناته آثار البيع اللي هي الملكية وغيره يصير لك أنت مالك. لما نقول مثلا آثار الطواف، آثار الصلاة في البيت، الطواف في البيت صلاة، يعني آثار اللي تطلبها الصلاة يتطلب الطواف من قبيل الطهارة وغيره مثلا. فمن التنزيل ناظر فقط لمن؟ لترتيب الآثار الشرعية، ومو لصحة الإسناد حقيقة. في مسألة البيع، الوكالة في الأمور الاعتبارية من قبيل البيع وغيره، يقول جاي يحصل عندنا شيء مختلف تماما، أن الشخص الموكل لمن يوكل له شخص ببيع سيارة أو غيره يصبح هذا الموكل نفسه بائع، حقيقة بائع، مو ترتبت عليه آثار وصار يعني هو مو بائع، ولكنه نعتبره انتقل الملك من عنده، يعني ترتبت عليه الآثار الشرعية. لا، استناد البيع حقيقة ثابت إليه. ولهذا نقول أن مسألة الوكالة في الأمور الاعتبارية يعني صح في الأمور الاعتبارية، ولا يحتاج دليل للوكالة وغيره، لأنه أساسا هو بائع حقيقة، لأن أكو استناد حقيقة. ففرق بين مسألة الاستناد وعدم الاستناد، وبين التنزيل وعدم التنزيل. مسألة الأمور الاعتبارية أصلا ما نحتاج قضية تنزيل ودليل التنزيل، لأن الشخص بائع فعلا. لولا أما في مسألة التنزيل، لما نجي مثلا مسألة العلم، لما نقول بأنه الإنسان اللي يعتمد إجا خبر ثقة وهذا ظني، فنقول نزلنا منزلة العلم. تدري شنو نزلنا منزلة العلم؟ يعني تعامل وياه على أساس أنه علم، من قبيل حجيته، من قبيل تقدر تنسبة للشارع، تسنده للشارع، وبالنتيجة تتعامل وياه آثار العلم تطبق عليه. لكن هل هو علم؟ مو علم حقيقة، يعني إسناده ما حاصل. لكن مسألة الأمور الاعتبارية من قبيل البيع وغيره إسنادا حقيقة بيع، حقيقة بيع، ولهذا ما نحتاج إلى دليل خارجي. بينما في مسألة التنزيل نحتاج إلى دليل خارجي. والنتيجة، النتيجة في مسائل الأمور الاعتبارية أساسا ما نحتاج دليل خارجي. في الوكالة في الأمور الاعتبارية ما نحتاج دليل خارجي، لأن الإسناد حاصل حقيقتين، ما نحتاج تنزيل آثاره. ولهذا هاي العبارة اللي يعني قال تصحيح، مثلا يقول بعت داري، هذا الفعل مسند حقيقة. ولنا أن نقول، يعني العبارة طبعا كلها تستحق أن أقرأها لكنه يطول، ولنا أن نقول، هاي في آخر صفحة 855، زيد باع داره. شوف الإسناد حقيقي، من الواضح أن تنزيل فعل الوكيل منزلة فعل الموكل، غاية أثره أنه ينزل يوسع من أجل الأحكام، مو يحقق الإسناد ولا يوجب صحة الإسناد. بينما إحنا جاي نشوف الأمور الاعتبارية صحة الإسناد حاصلة، فلهذا ما نحتاج إلى دليل للوكالة. يقول فالدليل الدال على تنزيل الاحتمال منزلة العلم مثلا لا يصحح إسناد العلم إلى الشاك. التنزيل الدليل التنزيلي ما له علاقة بالإسناد. احنا انتم بتقولون تحتاجون دليل تنزيلي، الدليل التنزيلي ما له علاقة بالإسناد. الدليل التنزيلي غاية ما في الأمر يرتب الآثار، ولهذا الشخص اللي يعمل وفق الظن أو تنزيل الاحتمال، هسه ما سيد شهيد الاحتمال منزلة العلم، يعني ظن أفضل لين اطمئنان، أو يقول لا يجعل الشخص ظانن، أو يجعل الشخص عالما حقيقة، مع أنه ظان هو حقيقة، ظان عنده ظن. فبالنتيجة غاية ما فهم يطبق عليه أحكام العلم. وهكذا نعرف أن تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ليس من باب التنزيل، وإنما لأن الإسناد في الأمور الاعتبارية إسناد حقيقي حاصل، وما دام الإسناد حقيقي حاصل يعني أنت بائع حقيقة. وإذا كان كذلك إذن يكفينا دليل أحل الله البيع، ما نحتاج دليل الوكالة. معنى الوكالة في الأمور الاعتبارية التأم ها عرفا. بالنتيجة يقول كان علينا هذا المطلب، أنه نفسر، أن نفسر ما معنى الوكالة اللي ينسجم مع هذا الارتكاز العرفي. شنو معنى الوكالة؟ خلينا نفسرها. لازم يقول الشخص لما يوكل شخص في بيع دارة أو سيارته أو أي شيء، شنو معنى الوكالة؟ يقول معنى الوكالة، وهذا تفسير من السيد الشهيد، قال هذا معناته أن يكون مرد التوكيل بالارتكاز العرفي إلى إنشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق. إنشاء مضمون المعاملة، شنو مضمون المعاملة؟ شنو الإنشاء يعني؟ هو الإنسان من يبيع، الإنسان عندي كتاب هسه أريد أبيعه أو سيارة أو شيء، شو أسوي؟ هو البيع عبارة عن اعتبار نفساني، أنا أبرز هذا الاعتبار النفساني عن طريق بعتك، وأنا أعتبر أن هذا الشيء بعته، وأنت شو تسوي؟ تعتبر أن هذا الشيء حصلته أخذته وقلت قبلته، فيصير بيع، بيع وشراء، بيع وشراء، مو مجرد حكي بدون 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 هذا الاعتبار النفساني. الاعتبار النفساني وهو قصد أن أنا أبرز هذا الإنشاء. طبعا أكو كلام كله في المكاسب هذا يطرحه. فيقول السيد الشهيد أنا من أوكل شخص أقول له روح أنت صير وكيلي في بيع البيت، أنا أبرزت هذا الإنشاء وهو قصد النقل والانتقال من عندي، ولكن معلق علي من؟ معلق على أدائه، إجراءه، الصيغة، عقده مع الطرف، اتفاقه مع ذاك الطرف المقابل، قبوله بسعر معين مثلا، وصوله إلى مبلغ معين، يقول له مثلا إذا وصل بهالسعر هذا بيعه. فأنا أنشأت، ولكن هذا الإنشاء معلق، معلق على فعله. هذا التفسير للإنشاء اللي طبعا ينسجم مع الارتكاز العقلائي أثار نقطة السيد الشهيد هم أيضا ناقشها. شنو النقطة اللي أثارها؟ إحنا بالمكاسب هاي تنطرح، يعني هي أنه من شروط البيع ما يصير التبيع معلق، ما يصير تقول بأنه شنو البيع التعليقي، ما يصير خلاف شروط البيع. من شروط البيع أن يكون منجز، تنجيزي. وطبعا مو بس البيع، وإنما العقود كثير، كل العقود عادة يقولون هكذا به، إنه لابد أن تكون، ما يكون تعليقي. كيف ذلك؟ مثال، يعني مثال أنه يقول أنا بيعك بشرط، طبعا من جملة الأمثلة، إنه بشرط أن تقبل زوجتي مثلا، أنا بيعك بشرط أن يأتي شخص، أعلق على أي حالة من الحالات، بشرط أن يقبل فلان أبو زين. هذه الأشياء يصير بها البيع، يقول ما يصير بها البيع، لأنه مو ناجز منجز، وإنما معلق. فإذا كان كذلك، إذن هذا خلل في تفسير الوكالة يا سيدنا. يقول لا، مو خلل، ما بيها خلل. لماذا؟ يقول لأن هذا التعليق إحنا رفضنا أن يكون التعليق في العقود، وأن يكون بيع تعليقي باطل، رفضنا ذلك. على أي أساس؟ ما عندنا دليل شرعي يقول بأنه البيع لازم يكون منجز، ما يصير معلق. غاية ما في الأمر عندنا دليلين. لو عندنا دليل الارتكاز العرفي، فشي إذا يعني التعليق يصير خلاف الارتكاز العرفي، ومع أنه مخلف الارتكاز العرفي. الآن أنت تقول روح بيع، أنت تعلق بيعك علي من؟ على وصول الوكيل مالتك وعلى اتفاقه ويا الجماعة ويبيع، وإذا ما وصل للمبلغ اللي أنت تريده البيع ما ناش التعليق حاصل. إذن منسجم مع الارتكاز العرفي لو لا؟ منسجم مع الارتكاز العرفي، فهذا ما ينافي من؟ ما ينافي الوكالة. أو يكون دليل التعليق، يعني دليل التعليق هو الإجماع. الإجماع يقول إذا حصل إجماع، عندنا إجماع بأنه، وهذا إجماع تعبدي، أنه أن البيع أو العقود لا يمكن، لا تصح معلقة، ولا بد من العقود أن تكون ماذا؟ أن تكون منجزة. إذا كان هذا مسألة، المشكلة ناشئة من الإجماع، فإن الإجماع في الحقيقة منعقد، هو نفس الإجماع اللي أنتم متمسكين بالإجماع. عندنا إجماع يقول بأن الوكالة على هالوضع هذا اللي حاصل، بحيث أنه الشخص يدز شخص ويرسله ويبيع عنه، مثل شيء إجماع جاهز أصلا، صحت مثل هذا الإجماع، مع أن هذا الإجماع بمضمون اللي إحنا فسرناه تعليقي، وفق هذا المضمون اللي هو تعليقي مقبول عند المرجعين، مع أنه أكو نقاش أساسا مثل شيء إجماعات بها نقاش. فإذا سلمنا ذلك فإن تفسير الوكالة على الطريقة اللي فسرها السيد الشهيد، فإذا بالنتيجة أصح الوكالة بهالمعنى، أنه أنا شخص أنشئ البيع، ولكن معلقا على أداء هذا الوكيل. إذن هذا الوكيل من يروح يؤدي هاي القضية، كأنه في الحقيقة الفعل فعلي راح يصير، البيع بيعي وإسناد البيع لي، لأن أنا اللي أنشأت حقيقة. غاية ما في الأمر أنت كأنه صرت شلون الإنسان يبيع وبعدين يكتب كتابه تكمل بيعه، أو يأشهر أو يتكلم أو أي شيء يكمل ما قصده. فهذا الشخص اللي أرسلته كأنه هو وسيلة تحقيق ما أنشأته أنا من قضية البيع. وبالنتيجة إحنا راح نقول بأنه إذن التنزيل في الأمور الاعتبارية، الأمور الاعتبارية ما تحتاج إلى دليل تنزيل، وما دام ما تحتاج إلى دليل تنزيل يكفي نفس الدليل العام اللي يقول بصحة البيع في الأمور الاعتبارية. أما في الأمور اللي مثل الحيازة فلا نكتفي بمجرد من حاز ملك، لأنه أنا فعلا اللي أرسلت، أنا أرسلت ذاك الشخص للحيازة، لا أعتبر أنا حائز، وما دام أنا ما أعتبر حائز ما إذن ما ينطبق علي من حاز ملك. وبالنتيجة يحتاج دليل كون ينزل آثار الملكية، يعني ويجعلني أنا أيضا أتصف بآثار الحيازة اللي هي الملكية. إذا وجد مثل هذا الدليل فهو، وماكو مثل هذا الدليل، وبالنتيجة إذا كان كذلك إذن لا يمكن أن يكون الشخص اللي أرسل شخص وكالة إلى حيازة هذه الأمور العامة لا يعتبر مثل هذا مالك. أما مسألة الإجارة، فإذا مثلا أرسل شخص للإجارة، هل يمكن أن هذا الشخص اللي الأجير ما يحوزه يصير للمؤجر نفسه اللي أرسله؟ لو لا، هذا إن شاء الله يجي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.